بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة. وهذا استمرار من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر براهين وأدلة استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده وبطلان عبادة كل أحد سواه. فمن الأدلة على هذا، ومن الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله، الشفاعة. فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى وحده، وغير الله جل وعلا لا يملك منها شيئا، بل غير الله جل وعلا لا يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه سبحانه. فالشافع والمستشفع لا يستحقان العبادة ولا شيئا منها. لماذا؟ لأن حاجتهما بيد غيرهما، ومن كانت حاجته بيد غيره فإنه لا يستحق العبادة. وكذلك إذا كان الله جل وعلا هو المالك لها وحده لا شريك له، فطلبها من غير الله سبحانه وتعالى شرك، وهو من دين المشركين كما مضى معنا في القواعد الأربع، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة في اللغة مشتقة من الشفع، وهو الزوج، مشتقة من الشفع وهو الزوج. فالمستشفع، المستشفع واحد، فجاء بالشافع فصارا شفعا يعني زوجا، فسميت شفاعة. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، هذه هي الشفاعة. والشفاعة كما مضى معنا في القواعد الأربع تنقسم إلى قسمين: إلى شفاعة منفية، والشفاعة المنفية كما ذكرنا فيما مضى هي التي كان يعتقدها الكفار والمشركون من أن غير الله جل وعلا يشفع استقلالا دون إذن الله تبارك وتعالى ورضاه. وإن شئت فقل الشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية عن إذن الله ورضاه، وهذه لا تكون أصلا ولا تحصل أبدا. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بعد إذن الله للشافع في أن يشفع، ورضا الله جل وعلا عن المستشفع، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد. المشرك لا يكون شفيعا، والمشرك كذلك لا يكون مشفوعا فيه. فيقال قائل: ما الدليل على أن المشرك لا يكون شفيعا؟ فالمشرك كما قلنا لا يكون شفيعا ولا مشفوعا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أصناف الشفعاء كما في حديث أبي سعيد الذي هو في صحيح الإمام مسلم، قال: يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الشاهد فيه قال: وشفع المؤمنون. فالكافر والمشرك لا يكون شفيعا ولا يكون مشفوعا فيه، لقول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهمنا هذا؟ وكذلك قول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والآيات التي في الشفاعة المنفية احتج بها المعتزلة والخوارج على نفي الشفاعة في أهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة لا ينفون الشفاعة العظمى، وإنما ينفون الشفاعة في أهل الكبائر. لماذا؟ لأنها تنافي أصلهم، تنافي أصلهم في تكفير مرتكب الكبيرة، ويحتجون بهذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي. ولذلك الإنسان ينتبه، لا تظن أن الخوارج وأن المعتزلة ليس لهم أدلة يستدلون بها أو يرتكزون عليها، لهم أدلة لكنهم ما فهموا هذه الأدلة ووضعوا الأدلة في غير مواضعها. فمن ذلك يستدلون بقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ما حجتهم فيها؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ونفس هنا نكرة تفيد ماذا؟ تفيد العموم. قال: ولا يقبل منها، أي من هذه النفس التي أفادت العموم، قال: ولا يقبل منها شفاعة. فقالوا: هذا دليل على أن الشفاعة لا تقبل من أي نفس في نفس أخرى. فهمنا هذا؟ كيف يرد عليهم أن هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص؟ وكذلك احتجوا بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه في المشركين، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظالمون جمع، هكذا هذه حجتهم، ظالمون جمع معرف يفيد العموم، يدخل فيه كل ظالم. فاحتجوا بهذه العمومات من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة، شفاعة نكرة منفية. فيحتجون مثل هذه الآيات أن ذلك اليوم ليس فيه شفاعة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وإذا جئتهم بقوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قالوا صاحب الكبيرة ليس بمرتضى، صاحب الكبيرة ليس بمرتضى، فهمنا هذا؟ فالجواب على هذا أن هذه عمومات، هذه العمومات مخصوصة، وهذه هي التي يستدل بها أهل السنة، أن الله جل وعلا نفى الشفاعة نفيا عاما، ثم استثنى، أخرج بعض أفراد العام. ولذلك نحن قلنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة التي كان يعتقدها الكفار هذه منفية، والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله عز وجل بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، فهمنا هذا؟ إذن احتجاجهم بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، نقول صحيح نفس هنا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، صحيح أنها تفيد العموم، لكن هذا العام ما له؟ مخصوص، هذا العام مخصوص. وكذلك قوله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قالوا ولا شفيع، شفيع نكرة منفية تفيد العموم، قالوا ولا شفيع. فالمراد بالظالمين هنا المشركون، لأن الأدلة دلت على ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر. وكذلك من قبل آياته يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني لو لم تأتي آيات أخر لقلنا بنفي الشفاعة، أما وقد جاءت آيات وجاءت العديد من الأحاديث التي فيها إثبات أنواع من الشفاعات، فلا بد من المصير إليها ولا بد من القول بها، فنجعل هذه الآيات من العام المخصوص، فهمنا هذا؟ المهم من هذا أن الشفاعة من براهين التوحيد، ولذلك أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع، ووجه ذلك أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وغير الله جل وعلا لا يملك منها شيئا. الشفاعة ملك لله وغير الله لا يملك منها شيئا، والشافع والمستشفع كلاهما محتاج، والمحتاج لا يستحق أن يكون إلها معبودا، وإنما الذي يعبد من هو؟ الغني سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال وأنذر به، الضمير هنا راجع للقرآن، وأنذر بالقرآن، ينذر به من؟ قال الذين يخافون أن يحشروا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني وأنذر به الذين يخافون الحشرة، وأنذر به الذين يخافون الحشرة. وخوف الحشر يتضمن ماذا؟ أنهم يؤمنون به ويعتقدون وجوده، وإلا لما خافوه. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والذي يخاف من الحشر فخوفه هذا يدفعه إلى فعل ما أوجب الله جل وعلا عليه وترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فالله جل وعلا يريد بهذا من؟ يريد بهذا أهل الإيمان. فأهل الإيمان الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالبعث وخافوا يوم الحشر، هذا الخوف يدفعهم إلى العمل الصالح. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهاتان نكرتان، نكرتان في سياق النفي تفيدان العموم، والشاهد قوله ماذا؟ ولا شفيع، ولا شفيع. إذن هذه الآية فيها أن أهل الإيمان حالهم في هذه الدنيا ليس كحال المشركين، فالمؤمنون يخافون الله ويعملون الصالحات بخلاف المشركين. المشركون لا يعملون الصالحات، لما؟ لأنهم يعتقدون أن لهم شفعاء، أن لهم شفعاء عند الله، وأن شفعاءهم هؤلاء لا ترد شفاعتهم. فالمؤمنون يعتقدون أنهم ليس لهم ولي سوى الله سبحانه وتعالى، ولا شفيع يشفع عند الله تبارك وتعالى بدون إذنه وبدون رضاه سبحانه وتعالى. فهذه هي عقيدة أهل الإيمان، وهذه هي العقيدة الصحيحة التي تضمنتها هذه الآية. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء هم من؟ المؤمنون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهم يعتقدون أن لا أحد يشفع عند الله بدون إذنه ورضاه. هذه عقيدة أهل الإيمان، وضدها عقيدة أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فالذين يخافون أن يحشروا إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء بخلاف المشركين. فهمنا هذا؟ إذن هذه الآية فيها بيان عقيدة أهل الإيمان، وهي أنهم يعتقدون أن لا شفيع يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وإن كان ليس هناك من أحد مهما علت مكانته يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، دل هذا على أن المستشفع محتاج للشفاعة، والشافع محتاج إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى له. وهذا هو البرهان على أن الشفاعة من براهين التوحيد. فهمنا الآية الأولى، قلنا الشاهد فيها أن عقيدة المؤمنين أن لا شفيع يشفع عند الله بدون إذنه ورضاه. إذن من اتخذ شفيعا واعتقد وجود شفيع دون إذن الله ورضاه فهذا ليس من المؤمنين. فالمؤمنون كما أنهم لا يتخذون دون الله أولياء، فكذلك لا يتخذون دون الله شفعاء، ولا يعتقدون أن أحدا يشفع عند الله عز وجل دون إذنه ورضاه. فهمنا هذا؟ هذا هو. والشافع كما قلنا والمستشفع كلاهما محتاج، والمحتاج لا يستحق أن يكون إلها معبودا، من كانت حاجته بيد غيره لا يستحق أن يكون إلها ولا يستحق أن يكون معبودا، والذي يستحق أن يعبد هو الغني عن كل من سواه، والذي يفتقر إليه كل من عداه، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. قال قل لله الشفاعة جميعا، هذه هي الآية الثانية. والآية التي قبلها قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ثم قال بعدها قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، شيئا نكرة منفية، لا يملكون شيئا، ويدخل في ذلك ماذا؟ ملكهم للشفاعة، صحيح؟ هذا داخل في هذا العموم. إذن الله عز وجل أثبت أن الشفعاء المتخذين هؤلاء لا يملكون شيئا، ويدخل في هذا العموم ملكهم للشفاعة، لا يملكون الشفاعة. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهنا قدم الخبر الذي هو الجار والمجرور على المبتدأ الذي هو الشفاعة، وأصله الشفاعة لله لإفادة الحصر والقصر، فالشفاعة محصورة ومقصورة على الله. قل لله الشفاعة جميعا، وهذا يدلك على أنها أنواع، وأنها بجميع أنواعها ملك لله سبحانه وتعالى. فإن كان غير الله جل وعلا لا يملك شيئا ويدخل في ذلك الشفاعة، والله جل وعلا هو المالك للشفاعة وحده لقوله قل لله الشفاعة جميعا، ثم عقبها بقوله ماذا؟ له ملك السماوات والأرض، وكذلك هذه الجملة فيها حصر وقصر، لأنه قدم الجار والمجرور له، ما قال ملك السماوات والأرض له، وإنما قال له ملك السماوات والأرض. إذن الله عز وجل حصر وقصر ملك الشفاعة على نفسه، ثم قال له ملك السماوات والأرض، وهذا تعميم، تعميم بعد تخصيص، فهو لا يملك الشفاعة وحدها بل له ملك السماوات والأرض، ويدخل في ذلك ملكه سبحانه وتعالى للشفاعة. قال ثم إليه ترجعون، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه المالك للآخرة، قال ثم إليه ترجعون، وأيضا هنا قدم الجار والمجرور إليه على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، أن الرجوع يكون إليه لا إلى غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب عباده، وهو الذي يتولى الفصل بينهم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنه سبحانه هو الذي يتصرف فيهم في ذلك اليوم كما تصرف فيهم سبحانه وتعالى في الدنيا وانفرد بذلك. فهذه الآية أيضا برهان من براهين التوحيد. فالله جل وعلا استحق أن يعبد. لما؟ لأنه المالك لكل شيء. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى يملك الشفاعة، وأن كل من سوى الله سبحانه وتعالى لا يملكون من السماوات ولا من الأرض شيئا، ويدخل في ذلك ماذا؟ الشفاعة، فهم لا يملكونها. إذن غير الله جل وعلا لا يستحق العبادة ولا شيئا منها، وكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنما عبد بباطل، لأن كل من سوى الله جل وعلا قلنا لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، ويدخل في ذلك الشفاعة. وكذلك في الآية أن من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل فهو مشرك. لما؟ لأنه سأل غير الله ما لا يملكه إلا الله. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تأمل في هذه الآيات التي في إثبات ملك الشفاعة لله سبحانه وتعالى، تجد أن الله جل وعلا يذكر فيها أنه المالك لكل شيء. فقبل هذه الآية قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا في هذه فيها حصر وقصر كذلك، لأنه قدم الجار والمجرور له، ما قال ما في السماوات والأرض له، وإنما قال ماذا؟ له ما في السماوات والأرض. إذن هو المالك لكل شيء، ويدخل في ذلك أنه المالك للشفاعة سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي. من ذا الذي يشفع، لإبطال عقيدة المشركين، من ذا الذي يشفع عنده؟ المعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وأتحدى أن يوجد أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى دون إذنه كما يعتقد الكفار. والإذن هنا المراد به ماذا؟ المراد به الإذن الكوني، يعني أن يأذن الله عز وجل لعبده أن يشفع. فالشفاعة وغير الشفاعة إنما هي لله وحده. فهمنا؟ الله جل وعلا المالك لكل شيء، وهذا مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. فغير الله عز وجل لا يملك شيئا. فإذا هذا دليل وبرهان واضح على أن عبادة كل من سوى الله باطلة، لأن كل من سوى الله لا يملك شيئا، ويدخل في ذلك ماذا؟ الشفاعة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية فيها إبطال للشفاعة التي يعتقدها الكفار من أن أحدا يشفع عند الله جل وعلا استقلالا دون إذن الله ورضاه. الله عز وجل نفى هذا وتحدى أن يوجد هذا. وفيها إثبات الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن دون إذنه ورضاه ليس هناك أحد يشفع. والاستثناء هذا دليل على وجود من يشفع بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه. طيب مثلا إن قال قائل لماذا منع الله جل وعلا الخلق من الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه؟ لماذا؟ لأن الخلق لا يعلمون من يستحق أن يشفع فيه ومن لا يستحق أن يشفع فيه، فعلم ذلك لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك إذا تأملنا في الآيات التي قبل هذه الآية قال الله جل وعلا أم للإنسان ما تمنى، ها فلله الآخرة والأولى، وهذا يدل على أنه المالك لكل شيء وغيره سبحانه وتعالى لا يملكون شيئا، ويدخل في ذلك أن الله جل وعلا هو المنفرد بملك الشفاعة وحده سبحانه وتعالى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وهذا أيضا فيه حصر وقصر أنه قدم الجار والمجرور لله، ما قال الآخرة والأولى لله، قال فلله الآخرة والأولى. ثم قال بعدها وكم من ملك، وكم هنا اسم يدل على التكثير، يعني ما أكثر الملائكة الذين هم في السماء بما فيهم الملائكة المقربون، ومع ذلك مع علو منزلتهم فإنه لا يشفع أحد منهم عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له. فهنا يعني لما قال الله أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فما كل ما يتمناه الإنسان يحصل له. ومن تلك الأماني أماني المشركين أنهم يجدون شفعاء يوم القيامة يشفعون لهم ويخلصونهم من عذاب الله عز وجل. فالله جل وعلا بيّن بطلان هذا الاعتقاد، أن منهم من تعلق بالأنبياء في طلب الشفاعة، فالله جل وعلا بيّن بطلان هذا الاعتقاد بأن الملائكة الذين هم عباد مكرمون ولهم ما لهم من المنزلة والمكانة عند الله عز وجل، إلا أن الواحد منهم لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه. فإذا كان الملائكة وهم من هم لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه، فما ظنك بغيرهم؟ وإذا كان الملائكة لا يشفعون إلا أن يأذن الله لهم فهم محتاجون، لأن حاجتهم بيد غيرهم وأنهم لا يملكون الشفاعة، فبطلت عبادة الملائكة، فعبادة الملائكة باطلة. إذا قيل لك ما برهان بطلان عبادة الملائكة؟ أن حاجتهم بيد غيرهم، بحيث أن الواحد منهم إذا أراد أن يشفع لا يشفع مباشرة، بل يطلب من الله أن يأذن له. فإذا حوائجهم بيد غيرهم، ومن كانت حاجته بيد غيره لا يستحق أن يعبد. وكذلك فإنهم لا يملكون شيئا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، ويدخل في ذلك الشفاعة. والآن إن كان الملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاه، كيف بالفجار أو بالمبتدعة أو بالمشركين؟ هؤلاء هل يؤذن لهم في أن يشفعوا؟ وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذه الآية قد مضى الكلام عليها، الشيخ رحمه الله وردها قال قل ادعوا الذين، اسم موصول يفيد العموم، زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. وإن كانوا لا يملكون مثاقيل الذر فعدم ملكهم لما هو أعظم من باب أولى. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويدخل في ذلك الشفاعة، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا بيّن أنهم لا يملكون شيئا من السماوات والأرض، وكرر حرف النفي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، ما قال والأرض، قال ولا في الأرض، كرر النفي سبحانه وتعالى، وقال لا يملكون المضارع لإفادة استمرار هذا النفي، هذا النفي مستمر، لا يملكون لا في ماضي زمنهم ولا في مستقبلهم. إذن الله عز وجل نفى في هذه الآية أن يكون لأحد سواه ملك مستقل، فهمنا هذا؟ فهل الذي لا يملك ملكا مستقلا يستحق أن يعبد؟ لا، ما يستحق. ونفى كذلك أن يكون لأحد ملك على سبيل ماذا؟ على سبيل الشركة. قال وما لهم فيهما من شرك. ونفى كذلك ماذا؟ أن يكون هناك معين لله عز وجل في شيء في ملكه. ونفى كذلك أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فبطل بهذا البرهان عبادة كل من سوى الله عز وجل، وظهر أن الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد، كأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أي هذا. فهذه هي الآية الخامسة التي جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمه الله، والشيخ رحمه الله أورد كلام ابن تيمية بمثابة الشرح لما قدمه من الآيات. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني القسط منه هذا هو الملك على سبيل الشركة أو الشراكة، أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. قال ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. شفاعة دون إذن الله ودون رضاه هذه منفية، هذه شفاعة منفية نفاها القرآن، هذه ما تكون ولا تحصل أبدا. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. طيب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في المنزلة والمكانة الذي هو سيد ولد آدم وأتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل وهو أقرب الخلق إلى الله، لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي يشفع ابتداء، وإنما يسجد. قال فآتي فأسجد فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا دليل على أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا في أهل التوحيد. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الموحدون، كما جاء في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا هو الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ورضي له قولا. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا كلام ابن تيمية. قال وحقيقته، والضمير هنا راجع إلى أمر الشفاعة، يعني وحقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل. إذن الشفاعة فضل من الله جل وعلا على عباده، يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن هذه هي حقيقة الشفاعة، يعني هذه هي الشفاعة الشرعية. ما الشفاعة الشرعية؟ أن الله يتفضل على بعض أهل الإخلاص فيأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا. يشفعوا في من؟ في أهل الإخلاص، في أهل التوحيد، ويأذن الله جل وعلا لهؤلاء ليكرمهم سبحانه وتعالى ويرى الناس عظيم منزلتهم. فهذه هي الشفاعة المثبتة، لا كما يعتقد المشركون أن الشافع يشفع دون إذن الله ورضاه، أن الشافع يشفع استقلالا. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، التي فيها طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات التي مضت، الثانية صفة الشفاعة المنفية. ما صفتها؟ الشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون، إن أن شفعاءهم هؤلاء يشفعون استقلالا دون إذن الله ورضاه. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله ورضاه، فالله يأذن لبعض أهل التوحيد في أن يشفعوا في بعض أهل التوحيد. قال الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. وهذا هو الصحيح، أن المقام المحمود ما المراد به؟ ما المراد بالمقام المحمود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا؟ هو الشفاعة التي يتأخر عنها الأنبياء ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. ومراده أن يقول لك إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بغيره. السادسة: من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بالشفاعة؟ هم أهل الإخلاص، أهل التوحيد. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأن المشرك ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا يشفع فيه، وكذلك دلت الأدلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من الآيات. الثامنة: بيان حقيقتها. ما حقيقة الشفاعة؟ هذا في كلام شيخ الإسلام، قال: وحقيقته، يعني وحقيقة أمر الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يعني أن الله جل وعلا يأذن لمن شاء من عباده في أن يشفعوا في من شاء من عباده سبحانه وتعالى، هذه هي حقيقتها. فالشفاعة هذه من براهين التوحيد، والواجب على الناس إذا علموا أن الشفاعة ملك لله عز وجل أن يعظم توحيدهم لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، الشيخ رحمه الله أورد هذا الباب برهانا على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وبرهانا على بطلان عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب مما تورط بسبب عدم فهمه الكثير من الناس، فوقعوا في حبائل الشرك بسبب الشفاعة، لأنهم جهلوا حقيقتها فطلبوها من غير الله، طلبوها من غير الله، وأرادوا القرب من الله عز وجل، واتخذوا أعظم الأسباب التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. تأمل، هؤلاء أرادوا الشفاعة ففعلوا أعظم الأسباب التي تبعدهم عن الشفاعة وتحرمهم من الشفاعة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونكون بهذا قد انتهينا من باب الشفاعة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.